بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم عناوين النشرة. بري يؤكد ما كشفته المنار عن سعي لطمر الكيمياء في لبنان. بين عين التين ولجنة التواصل قانون الانتخاب مجددا إلى الواجهة. فنيش من السراي لمقاربة تصريف الأعمال بطريقة مختلفة. رصاص يخرق هدوء طرابلس ويصيب 3 من جبل محسن. كأن الكهرباء في لبنان ينقصها سرقة المحطات والأسلاك. الأسد للإبراهيمي مستقبل سوريا يرسمه شعبها. مواجهات في جامعة الأزهر بالقاهرة وانتحاريان في تونس. أهلا بكم. بدأ مؤتمر جنيف 2 في سوريا قبل أن يبدأ في سويسرا. لم يعد النقاش في موعد المؤتمر ولا في من يشارك أو لا يشارك، بل دخل صلب البحث في جدول الأعمال. وما ناقشه الرئيس الأسد مع الأخضر الإبراهيم اليوم يبدو أنه سيشكل خريطة طريق الحل، فلا بحث في المرحلة الانتقالية بل تهيئة لمرحلة حوارية سورية وبعدها الشعب السوري وحده المخول رسم مستقبل بلاده، قال الأسد. وما قالته المنار قبل أيام وحاولت جهات رسمية وإعلامية التوهين من جديته أكده اليوم الرئيس نبيه بري. فلبنان لن يكون رصيفا تلقى عليه مشكلات المنطقة، قال بري وأضاف إن معلومات بلغته من أروقة منظمات وهيئات دولية تبحث في احتمال طمر نفايات الكيمياء السوري في لبنان. ومن تهديدات الخارج إلى فرص الداخل الضائعة، حيث عاد الزخم مجددا إلى قانون الانتخاب، لكن لجنة التواصل تواصلت اليوم في الشكل واستمرت على تناقضاتها في المضمون. وعليه كان موقف من عين التين برسم المعطلين، إنكم تدفعون البلد باتجاه مزيد من الانحدار والانهيار. وفي وقت كانت بعض القوى تناور في ساحة النجم لاستهلاك الوقت السياسي الضائع، كان السراي الحكومي يناور للتعامل مع انفجار افتراضي على قاعدة أن تستعد متأخرا خير من أن لا تستعد أبدا. من الكيمياء السوري نبدأ، حيث كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن منظمات وهيئات دولية تبحث في أروقتها خيار طمر الكيمياء السوري في لبنان، ما يستدعي تحركا رسميا لمواجهة مثل هذه الاحتمالات.
تأكيد على ما كشفته المنار حول طمر السلاح الكيميائي السوري في لبنان جاء على لسان رئيس المجلس النيابي نبيه بري. المعلومات وصلت للرجل أن أروقة منظمات وهيئات دولية تبحث في هذا الخيار وتناقش احتمالات تطاول بلدانا كلبنان، فكان رده عبر حديث صحفي جازما: لن أقبل ومستعد لشن حرب من أجل منع طمر السلاح الكيميائي في أرضنا، كأنه لا يكفينا ما عندنا. رفع الرئيس بري الصوت رغم محاولات سياسية وإعلامية تسخيف القضية، فهي قضية تستحق كل اهتمام، فلبنان ليس رصيفا تلقى عليه مشكلات المنطقة بحسب الرئيس بري.
ما بيكفي انه وزير البيئة يقول انه هالكلام غير صحيح، اذا كانت ردة فعل اللبنانيين ردة انقسامية يعني الموضوع ساعتها بيجي على لبنان بكل سهولة. انا بقول هذا الموضوع اليوم في ناس كثير عم بيشتغلوا عليه، في ناس كثير بدهم انه يجيبوا هالمواد لانه بدهم يستفيدوا ماديا.
التوجه الدولي الى لبنان لرمي نفايات الكيميائي فيه له مبرراته الاقتصادية والبيئية لدى من يطرحه، فكلفة طمر طن من هذه المواد في امريكا او اوروبا تفوق بعشرات الاضعاف كلفته في لبنان، لكنها مبررات حتما لا تلزم لبنان وعليه مواجهتها بمستوياته كافة.
يجب أن يكون هناك قرار حاسم من قبل الحكومة اللبنانية ككل ومن قبل مجلس النواب، وهذا يمكن بيلزم اجتماع لمجلس الوزراء انه يتخذ قرار فيه، وعلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية منع أي تسرب لهالمواد هيدا النتيجة على لبنان. واليوم لما نعرف في مناطق من لبنان بعد في سيطرة للميليشيات الشمال، وفي مناطق أخرى من هالمنطقة هذه، يعني منطقة عرسيل وغيره.
المخاوف تتعاظم من استغلال أوضاع لبنان الذي يعاني من فراغ سياسي شامل وأمني في بعض المناطق في سبيل إمرار طمر الكيميائي في بعض الأراضي اللبنانية العائمة على ثروة مياه جوفية تصل إلى كل المناطق دون استثناء.
في الأربعاء النيابي انتقد رئيس مجلس النواب بشدة التعطيل الحاصل في البلاد، مشددا على ضرورة إنجاز قانون جديد للانتخابات.
إن الذين يعطلون المؤسسات الرسمية إنما يدفعون باتجاه المزيد من الانحدار والانهيار، موقف أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي، فأكد على ضرورة البحث الجدي والعمل لإنجاز قانون جديد للانتخابات في أقرب مهلة ممكنة. بري الذي لفت إلى أن ثلث المهلة المحددة للمجلس النيابي قد انقضت ولم نفعل شيئا في هذا الموضوع، شدد أمام النواب على مسؤولية الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق في أقرب فرصة. ومن هنا كانت الدعوة للجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعية لبدء اجتماعات ناشطة من أجل درس قانون الانتخاب.
كعضو في لجنة الإدارة والعدل بدي أقول أنه يجب أن ننكب جميعا لنخرج بقانون انتخابي اليوم قبل الغد لكي نقصر مهل التمديد.
يعني هو محاولة من دولة الرئيس بري للدفع باتجاه استصدار قانون انتخابي جديد، لكن الأمر طبعا يكون وقفا على إرادة القوى السياسية المعنية بهذا القانون. هل هناك إرادة لإنجاز شيء ما في وقت قريب؟ هذا سؤال يجب أن تجيب عليه المواقف التي تصدر عن هذه القوى السياسية،
ولابد من إعادة النقاش من حيث انتهينا، ولأن لا نعود إلى نقطة الصفر. إذا عدنا إلى نقطة الصفر هذا يعني أننا لن نصل إلى نتيجة، ولكل مهم أن ننطلق من حيث انتهينا في النقاش من خلال التواصل اللي كان من خلال اللجنة الفرعية وما توصلت إليه في الفترة الأخيرة.
وفي نشاط عين التاني التقى بري الهيئة الإدارية الجديدة للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة رئيسها أحمد ناصر، وجرى عرض لأوضاع المغتربين والجاليات اللبنانية في العالم في ظل التطورات الراهنة.
وفي مجلس النواب عقدت لجنة الإدارة والعدل ولجنة التواصل المكلفة درس قانون الانتخابات جلسة للبحث في المقترحات المقدمة من الأطراف السياسية، وتم تكليف لجنة مصغرة للبدء بدرس الإصلاحات التي يتضمنها قانون الحكومة.
قانون الانتخابات مجددا على طاولة النقاش والدرس في جلسة مشتركة للجنتي الإدارة والعدل والتواصل، والهدف القديم الجديد الوصول إلى نتيجة مفادها قانون انتخابي متفق عليه.
ما بدي أوعد، ما بدي أقول أنه نحن قادرين نعمل شيء، لأنه مثل ما قلت هذا موضوع شق سياسي في ظل هالانقسام اللي موجود بالبلد، لكن عم نقول أنه نحن علينا أن نحاول بجدية، وأن يسعى أيضا رؤساء القتل الواحد منهم أنه كمان، لأنه موضوع الانتخاب موضوع أساسي، موضوع الانتخابات اليوم اتفقنا أنه هذا موضوع ما له خلاف في حضور الجلسات التشريعية.
الاختلاف في وجهات النظر طفى على سطح التصريحات السياسية للأطراف المشاركة، ليشمل هذا الاختلاف الشقين السياسي والتقني حول شكل القانون.
يلي عم بيصير هو فقط حفظ واجب مجلس النواب، وهذا شيء مؤسف أن نكون نحن اليوم عم نلجأ لهذا المكان. بالنسبة لأننا نحن أكيد حضرنا لأنه ما بدنا نكون سلبيين لأي شيء، ما بدنا نبين أن نحن عم نعرقل أي شيء، ونحن عمليا ما عم نعرقل أي شيء.
أكيد اليوم المشكلة منا بالتقنيات، أكيد اليوم مشكلة منا بالقانون، بقدر ما هي مشكلة سياسية بالبلد بدها معالجة. نتمنى أنه يرجع ينخلق الظرف المناسب حتى يرجع يكون قانون انتخاب جزء من التسوية، بدها اليوم تحل كل هالأزمة اللي عم نشوفها بكل جوانبها في السلطات التنفيذية وسلطات التشريعية.
نحن بحاجة هلأ لأفعال، الفعل الوحيد اللي فينا نعمله نقر قانون انتخابات بسرعة وما ننطر لتخلص نهاية التمديد تبع المجلس، نروح على انتخابات بأسرع وقت ممكن، نروح على حكومة بأسرع وقت ممكن.
الجلسة التي خلصت إلى تكليف لجنة مصغرة للبدء بدرس الإصلاحات التي يتضمنها قانون الحكومة الانتخابي، حضرها وزيرا الداخلية مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي.
في السراء الحكومي بحث في مفهوم تصريف الأعمال ومناورة مكتبية حول سيناريو وقوع انفجار.
مقاربا مفهوم تصريف الأعمال بطريقة مختلفة، زار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش السرايا الحكومي. وبعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أكد فنيش أن المهم في هذه القضية الانطلاق من قاعدة مصلحة البلد، لأن تصريف الأعمال يرتبط بالمصلحة، وإلا لما تحدث الدستور عن تصريف الأعمال في حكومة مستقيلة. وأضاف إن النص الدستوري لا يتعارض مع الممارسات التي ندعو إليها، ويرتكز إلى مصلحة البلد وضرورة ألا تتوقف هذه المصلحة، خاصة إذا كانت هناك أمور لا ترتب نفقات والتزامات مالية على الدولة. واعتبر فنيش أنه إذا كان هناك مسائل تنظيمية واتخذت الحكومة قرارات بشأنها كالنفط، فيجب أن لا يكون الموضوع عائقا أمام انعقاد مجلس الوزراء. بدوره أبلغ وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال علي قانسو الرئيس ميقاتي إصرار الحزب السوري القومي الاجتماعي على عقد جلسة حكومية لإصدار المراسيم التطبيقية للنفط.
الوضع الأمني كلنا منعرف أنه منه منيح، الوضع الاقتصادي منه منيح، أوضاع الناس في غاية السوء، ألا يستلزم كل ذلك أن تعقد حكومة تصريف الأعمال جلسات مخصصة لأمور طارئة؟ كلنا مع الجيش في هذه الإجراءات، وكلنا بنتمنى أنه هذه المرة يفوت الجيش على كل المناطق طرابلس من دون استثناء، لفعلا يعني يستعاد الاستقرار إلى طرابلس.
من السياسة إلى الأمن، حيث افتتح الرئيس ميقاتي في السراي مناورة مكتبية حول سيناريو وقوع انفجار. تمرين هو الأول من نوعه في لبنان، وفرصة لاختبار قدرة الوزارات والإدارات المعنية على التواصل والتنسيق خلال أوقات الأزمات والكوارث.
بتمنى نتيجة هالمحاكاة اللي عم نعملها وهالتمارين اللي عم نعملها انه يصير وتنسيق بين الإدارات يكون مستمر بكل الأوقات، مش بس بالأوقات العصيبة أو أوقات الكوارث. لازم ننسق كلنا بين بعضنا، لأنه هالشي بالنهاية بيعود بالخير للبلد وللمواطن.
بشكل خاص يهدف التمرين الى اختبار تطبيق آلية تفعيل عمل لجنة التنسيق الوطنية لمواجهة الكوارث والازمات المشكلة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء، وتدريب المسؤولين واركانهم على العمل المتناسق فيما بينهم.
وفي نشاط السراي ايضا التقى الرئيس ميقاتي رجل الاعمال توفيق سلطان والسفير اللبناني في السودان نزيه عاشور، واطلع من ملتقى التأثير المدني على مشروع الخطة الخمسية لإدارة قطاع المياه في لبنان.
في طرابلس أصيب عصر اليوم 3 أشخاص من أبناء جبل محسن برصاص مسلحين في المدينة. وأفاد مراسلنا أن مسلحين يستقلون دراجة نارية في ساحة التل أقدموا على إطلاق النار باتجاه 3 أشخاص من أبناء الجبل، فأصابوا 2 منهم. كما أصيب شخص ثالث برصاص مسلحين آخرين في منطقة الزهري. وعلى الفور بدأ الجيش اللبناني تسيير دورياته لملاحقة المسلحين. الحزب العربي الديمقراطي وصف ما حصل بالاعتداء على جبل محسن داعيا في اتصال مع المنار عقلاء طرابلس إلى التحرك. من جهتها اعتبرت دار الفتوى أن ما يحدث في طرابلس لا يليق بأبناء المدينة، داعية القوى الأمنية إلى التعاطي بحزم مع أي مخل بالأمن. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان كان قد أبدى ارتياحه لاستتباب الأمن في طرابلس، مشددا على أن لا عودة إلى الوراء في ذلك. ودعا سليمان الجميع إلى التجاوب وإبقاء المواقف السياسية المختلفة بعيدة من الواقع الأمن الميداني، كما دعا لإنهاء الحالات الشاذة ومنع أي انعكاسات خارجية من الدخول عليها أو التأثير فيها. وكانت أسواق طرابلس قد حاولت اليوم استعادة حياتها الطبيعية، فيما توجه اهتمام المدينة نحو التحضيرات اللوجستية لاستقبال جثث ضحايا عبارة الموت في أندونيسيا.
تجاوز طرابلس قطوع الجولة 17 ونجح الجيش اللبناني في إعادة الأمور إلى طبيعتها رغم سهام البعض السياسية التي صوبت عليه وعلى دوره في المدينة. ورشات الصيانة بدأت أعمالها وعمال شركة كهرباء قادشة عاينوا الأضرار وباشروا إصلاح الأعطال. الأسواق فتحت أمام بعض المتسلطين وأصحاب المحل التجارية يسارعون إلى رفع آثار الجولة الدامية ومخلفاتها. المدارس عادت إلى دوامها الطبيعي حتى عند خطوط التماس، فيما دعوة الفعاليات لأن يدوم الهدوء وأن تعزز الخطوط الحمراء لتدارك أي جولة جديدة من العنف.
نتمنى أن تكون هذه الخطة الأمنية هذه المرة هي خطة نهائية وأن يضع حد الجيش اللبناني لكل هذه المواجهات ولكل هذا الاقتتال العبثي الذي تشهده طرابلس وتدفع ثمنه دما واقتصادا وأمنا لأبنائها.
ومع الأسف علينا الاعتراف بأن غياب المعالجة السياسية لا يؤمن الغطاء لنجاح أي خطة أمنية مهما بلغ مداها.
نحن من نشد رئيس الجمهورية يعني يعد مؤتمر وزاري و جلسة لمجلس الوزراء بطرابلس، طالما هناك يعني غياب بحسه أنا عن طرابلس.
طرابلس التي تلملم جراحها تستعد للوعة الجرح الممتد من بعض أحيائها حتى عكار، فالمدينة تتحضر لاستقبال جثامين ضحايا عبارة الموت في إندونيسيا، حيث من المفترض أن يصل 34 جثة تم التعرف عليها ممن كانوا على متن العبارة والبالغ عددهم 35
في بلدة قبيط عكار من آل خضر ومن آل حمزة ومن آل عثمان ومن آل درويش، يعني العيال بأبعيد بجميع العيال أبعيد كلها حزينة.
الاستقبال الشعبي سيقام عند مدخل طرابلس الجنوبي حيث ستقام الصلاة على جثامين الضحايا. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
وإلى مطار بيروت تصل جثث ضحايا العبارة الأندونيسية عند الساعة 12:30 من ظهر الغد.
آخر فصول مأساة عبارة الموت تدفن بعد ساعات في ثرى الشمال. جثث ضحايا بحر أندونيسيا تصل ظهر الخميس إلى مطار بيروت 35 يوما على قضية توزعت بين ناجين ومفرج عنهم وضحايا من أطفال ونساء وشباب بين بحر غربة وملح انتظار. على دفعتين عاد الأحياء إلى بيروت مع وفد الهيئة العليا للإغاثة، فيما أدت الطرق الأندونيسية التقليدية في تحديد فحوص الحمض النووي إلى تأخير عودة الأجساد. النتائج الرسمية للفحوص تبلغها وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور من القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في أندونيسيا جوانا القزي، وأفضت إلى لائحة الأسماء التالية: كوثر محمد طالب، ريم حسن خضر، وفاء حسين خضر، علي حسين خضر، أحمد حسين خضر، رواد حسين خضر، ملاك حسين خضر، رنا حسين خضر، مريم حسين خضر، ريا مجيد طالب، دانيا أسعد أسعد، نايا أسعد أسعد، عايدة محمد المحمد، فاطمة عمر محمود، رواد عمر محمود، طلال الراعي، نور طلال الراعي، كريم طلال الراعي، مريم يحيى الغمراوي، سراب محمد عبد الحي، ابتسام عثمان، محمد خضر جديد، باسل أحمد المصري، محمود خالد ناصر، محمد الهادي، منال علي حمزة، عمر محمد عباس، عبد الله عمر جوهر، مصطفى أحمد عبدو، جميل الراعي، خديجة صالح الدالي، وعلي ممدوح عوض. أما آخر الجثث المعرف عليها فتعود للطفل إبراهيم عمر المحمود. في عود على بدء، بدأت القصة بمغرر بهم من قرى الشمال في طرابلس وعكار للهجرة إلى أستراليا، قصة بطلها أبو صالح العراقي الذي كشفت المنار صوره واسمه الحقيقي، وهو حسين حميد العبودي المسجون بتهمة قتل رجل سعودي في أندونيسيا. ولأبو صالح شريك اسمه عدي العازمي المعروف بسام، وسام هذا كان مسجونا في أندونيسيا وأطلق سراحه بعد دفع 50,000 دولار أمريكي. سام وأبو صالح سببا موت وتشريد كل هؤلاء، لكن الدولة التي أغاثت وأعادت واستقبلت العائدين أما آن لها أن تعيد النظر في هيكل عبارة الوطن، كل الوطن.
نداء من وزارة الطاقة إلى وزارتي الداخلية والعدل للتحرك سريعا لمواجهة ظاهرة سرقة الكابلات ومحطات الكهرباء في المناطق اللبنانية كافة، بعدما ناهز عدد المحطات المسروقة 339 محطة منذ بداية العام الحالي. الظاهرة خطيرة ولها انعكاسات سلبية على المواطن. أولا،
القصص عن الكهرباء في لبنان لا تنتهي. بالأرقام تكشف هذه المرة وزارة الطاقة وشركة الكهرباء عن الظاهرة الخطيرة، سرقة المحطات والكابلات وبشكل منظم على كامل الأراضي اللبنانية بما فيها قلب بيروت الإدارية، إذ وصل عدد المحطات المسروقة إلى 339 محطة منذ بدء العام 2013.
يعني تجد هلا اليوم اجاني خبر بأحد المناطق شيء 300 متر مسروق، 2500 متر مسروق كمان هالسنة هيدي. ابتداء من السنة يعني من أول السنة لحد هلا مسروق، عن أعطيك مثل إنه حوالي 65 طن نحاس، يعني 65 طن نحاس حقهم بالمليون و100 ألف دولار. عن جد السرقة تعم كل لبنان، كل مناطق لبنان.
يعني ما فينا بعدين نعتب على مؤسسة كهرباء لبنان كيف مش عم تعطينا كهرباء، وهيدي ظاهرة كتير خطيرة، وهيدي صرخة احنا بدنا نوجهها لكل المواطنين ولكل الأجهزة الأمنية وأجهزة إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، إنه يكون في تدابير سريعة تحت نقدر نحد منها السرقات اللي موجودة.
المسألة ليست عادية، وتيرة السرقات وطبيعتها تشير إلى عمل عصابات سرقة تتولى المهمة. مصادر مطلعة أكدت للمنار أن القوى الأمنية ألقت القبض مؤخرا على الفلسطيني ميم قبلاوي، الرأس المدبر لعصابة مسؤولة عن سرقة ما يزيد عن 100 محطة في الضاحية الجنوبية وبيروت. وطبعا للجريمة انعكاسات، أول المتأثرين بها المواطن.
هلا هو كسرقة نحاس بشكل عام ما له علاقة بالتغذية الإنتاجية، الكمية الكهرباء بدها تنتج هي بذاتها، ولكن بأثر كثير على الناس اللي عم تنسرق بمناطقهم ومنطقتهم. يعني يمكن يقعد يومين ثلاثة بدون كهرباء، ويومين ثلاثة عم يخدعوا مسؤوليتها حتى نعيد الكهرباء. عم نرجع هون بأثر التغذية، إنه الواحد منطقة فيها يمكن جريح، فيها المريض، فيها ذيك، عم تحت بالها ما فيه يمشي بس بالتأمين اللي هو بيشتغل عليه، عم نضطر له يومين وثلاث مرات حتى نجيب له الكهرباء.
طبعا هلا هيدي أعباء مهمة كثير وكبيرة كثير على مؤسسة كهرباء لبنان، خاصة بغلى التجهيزات اليوم اللي حاصل. يعني أنا ما عندي الحسابات، ما عندي المعطيات أعطي الحسابات عليها، بس أنا بعرف إنه كمان بتأثر مباشرة على جيبة المواطن. كمان هون لما هو عم تنقطع كهرباء تيار كهرباء من عنده، عم بيضطر يزيد ساعات التأمين بواسطة مولد الكهرباء تبع الحي أو تبع هيدا، هيدا مصروف زيادة عليه. يعني
عندما زادت ساعات التغذية الكهربائية جاء من يصرفها، وكأننا لم نتلوع بعد من عتمة تقنينها، وكأننا اكتفينا منها واعتدنا أن نعيش قساوة تقنينها. المسألة في عهدة المعنيين، ملاحقة ومحاسبة السارقين. من أمام شركة الكهرباء، حسن حمزي، قناة المنار.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن أي حل سياسي في سوريا يرتبط بوقف دعم المجموعات الإرهابية المسلحة والضغط على الدول الراعية لها. الرئيس الأسد التقى المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، واستمع منه إلى عرض حول جولته التي يقوم بها على عدد من دول المنطقة تحضيرا لمؤتمر جنيف 2. الأسد شدد على أن الشعب السوري هو الجهة الوحيدة المخولة رسم مستقبل سوريا، وأن أي حل يتم التوصل إليه يجب أن يحظى بقبول السوريين ويعكس رغباتهم بعيدا عن أي تدخلات خارجية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رأى أن رفض بعض القوى المشاركة في جنيف 2 يرتبط بتراجع واشنطن عن توجيه ضربة عسكرية لسوريا. وخلال زيارة إلى اليونان استغرب لافروف رد الفعل الضعيف للدول الغربية على محاولات إفشال جنيف 2، وقال إن الإعلان عن آفاق وأبعاد عقد المؤتمر سيتم خلال مشاورات روسية أمريكية في جنيف الأسبوع المقبل بمشاركة الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي. وكان لافروف تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي جون كيري بحث خلاله التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر جنيف حول سبل الخروج من الأزمة في سوريا. في الوضع الميداني، قضى أكثر من 13 مواطنا سوريا في هجوم نفذه مسلحون على قرية شلوح في ريف تلكلخ بمحافظة حمص، وحقق الجيش السوري مزيدا من التقدم في حلب وريف دمشق وحمص موقعا خسائر كبيرة في صفوف المسلحين.
تتوالى تجاوزات المسلحين في سوريا مستهدفة الحجر والبشر وما تختزنه من تراث وتنوع طائفي. أكثر من 13 مواطنا قضوا في هجوم نفذه مسلحون في قرية شلوح في ريف تلكلخ بمحافظة حمص على خلفيات طائفية بحسب ما أكد المرصد السوري المعارض، حيث أشار إلى أن المسلحين دخلوا القرية وقتلوا عددا من أبنائها وبينهم نساء. في دير الزور قال المرصد المعارض إن مسلحين مجهولين اغتالوا قائد ما يسمى كتيبة عمر بن الخطاب حيث وجد مقتولا في مركز المدينة. بالموازاة سيطر الجيش السوري على عدة مبان في القسم الجنوبي من مدينة السفيرة في حلب شمال البلاد إثر اشتباكات عنيفة مع المسلحين. وفي الحسكة شرق سوريا قالت وحدات حماية الشعب الكردي إنها قتلت أكثر من 40 مسلحا من جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش خلال اشتباكات عنيفة في محيط قرى الحلف. وفي ريف دمشق دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة لا سيما في محيط بلدتي غزالة والسبينة في منطقة القلمون. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا عن عدد من المسلحين بعد أن استهدف الجيش السوري تجمعاتهم وأماكن تمركزهم في النبك ويبرود.
نتابع هذه النشرة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. حذر المطارنة الموارنة السياسيين في لبنان من بلوغ مرحلة سقوط أسس الميثاقية والدستور لصالح التجاذب السياسي وصراع القوى. وخلال اجتماع استثنائي في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مارفشار بطرس الراعي، اعتبر المطارنة أن أحداث طرابلس تصفية لحسابات المتنازعين الإقليميين والدوليين، مرحبين بالخطة الأمنية التي بدأ تطبيقها في المدينة.
يشعر الآباء بالخيبة أمام عجز المسؤولين السياسيين عن التوصل إلى تأليف حكومة يلتف حولها اللبنانيون وتواجه التحديات الخطيرة المحيطة بنا. هذا الجو يقلق اللبنانيين ويعطل دور لبنان ورسالته في هذه المنطقة.
اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين حش حسن أن الرعاة الإقليميين لفريق 14 أذار يريدون استخدام الساحة الطرابلسية لتعويض بعض الخسائر ولو على حساب مستقبل اللبنانيين. موقف الحاج حسن جاء خلال رعايته حفل التخريج السنوي لمعهد الرسول الأعظم التقني.
فريق 14 أذار اللي هو جزء من مشروع إقليمي أصيب بنكسة كبيرة، وبالتالي الرعاة الإقليميون يريدون أن يستخدموا الساحة اللبنانية ومنها الساحة الطرابلسية لربط نزاع ولمحاولة تحقيق وتعويض تحقيق مكاسب أو تعويض بعض الخسائر ولو على حساب اللبنانيين. هودي دعاة الحرية والسيادة والاستقلال اشترى معهم، هن المهم أسيادهم يكونوا راضيين.
دعت قيادتا حزب الله وحركة أمل في صور لنبذ الفرقة والتشرذم الذي لا يخدم إلا أعداء الأمة الإسلامية والعربية وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل. وخلال لقاء مشترك للتداول في مختلف التطورات السياسية والأمنية الحاصلة في لبنان والمنطقة، نبهت القيادتان لأهمية الخطاب الوحدوي ورفض كل أشكال الطائفية والمذهبية. القيادتان أكدتا أن لا خيار أمام اللبنانيين إلا الاستماع لنداء العقل والقيم، واعتبرتا أن ما حصل في طرابلس مؤخرا دليل على خطورة ما وصلت إليه الأمور في لبنان. حزب البعث العربي الاشتراكي والتيار الوطني الحر شددا على ضرورة إعادة تكوين السلطة وتأليف حكومة تخرج البلد من الدوامة التي يعيش فيها. موقف الطرفين جاء خلال زيارة قام بها مسؤول العلاقات مع الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية في التيار الوطني الحر بسام الهاشم إلى مقر حزب البعث، حيث كان في استقباله الأمين القطري للحزب فايز شكر.
ولكن على ما يبدو في بهذا البلد فريق لا يزال مصر على تعنته وعلى عناده الذي لا حدود له، وهو خدمة أولا وأخيرا لأجندات خارجية وتحديدا للمملكة السعودية ولآل سعود،
ومصممين على المضي قدما باتجاه إحداث إعادة تكوين السلطة على الأسس التي تعبر عن هذا واقع القوة المستعاض يعني المحصل لمصلحة طبعا تعزيز الكيان والسيادي والاستقلال والحرية والمساواة للجميع.
حمل السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي على الدول الداعمة بل حمل على الدول الداعمة للإرهاب حمله مسؤولية صنع أزمة النازحين من سوريا. وبعد زيارته وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور اعتبر علي أن ما دفع بعض الدول نحو انتهاج الحل السياسي في سوريا هو قناعتها بأنها المتضرر الأول من إطالة عمر الأزمة.
قناعة الدول التي راهنت ودعمت ومولت وسلحت أنها لا تستطيع المضي في هذا الاتجاه لأنه في طريق مغلق ومسدود. المساعدة الأساسية هو وقف التسليح والتمويل، وبعدها كل هذه الأمور تصبح في طريق الحل وبسرعة كبيرة أكثر مما يتوقع.
أوقف الجيش اللبناني 3 أشخاص لبنانيين كانوا يستقلون سيارة فان محملة بالذخائر الحربية متجهة من سوريا إلى منطقة البقاع. وبحسب المعلومات فإن الفان من نوع سانجيونغ زيتي اللون تم رصده من قبل مخابرات الجيش اللبناني أثناء خروجه من الأراضي السورية، وتمت ملاحقته إلى حين وصوله إلى جسر العاصي عند مدخل مدينة الهرمل حيث تم إيقافه. وبعد تفتيشه عثر بداخله على ذخائر لأسلحة متوسطة وخفيفة بالإضافة إلى 120 قنبلة يدوية وقذيفة RPG صالحة للاستخدام على ما أفادت مصادر أمنية قناة المنار. وقد تم احتجاز الأشخاص 3 والمضبوطات لاستكمال التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص. أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان مذكرتي توقيف وجهيتين بحق لبنان القاصر من آل الأطرش والتركي محمد صباح الدين أوزدالمير. كما أصدر القاضي صوان مذكرة توقيف غيابية بحق 4 لبنانيين فارين من وجه العدالة من آل الأطرش وخبير المتفجرات العراقي محمد عبدالله القلعي الملقب بأبو عبدالله وآخرين سوريين. مذكرات التوقيف جاءت بعد اعتراف الموقفين اللبناني والتركي بمشاركتهما مع المطلوبين الآخرين بتفخيخ سيارات وزرعها في أماكن سكنية مختلفة انفجرت إحداها بعمر الأطرش وضبطت السيارة المفخخة الأخرى في المعمورة قبل انفجارها. في بيروت أصدر القاضي المنفرد الجزائي غسان طانيوس الخوري حكمه بحق آل الناطور بعدما ضبط في ملحمتهم في الطريق الجديدي كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والمعدة للبيع في أذار من العام 2012، وقضى الحكم بسجن سميح الناطور 3 سنوات وتغريمه 1,000,000 ليرة وسجن سليمان الناطور 2 سنين وتغريمه مبلغ 1,000,000 ليرة وتغريم الشركة العالمية لتجارة اللحوم والمواد الغذائية مبلغ 10,000,000 ليرة. سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان النائب السابق محمد قباني والنائب السابق لرئيس الحكومة عصام أبو جمرة بالإضافة إلى النائب السابق مصطفى هاشم، وتسلم من وفد قيادة الجيش دعوة لترأس احتفال الذكرى 70 للاستقلال. عرض قائد الجيش العماد جون قهوجي الأوضاع في منطقة الشمال مع النائب خالد زهرمان، وبحث مع سفير قبرص في لبنان العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بحث التطورات الراهنة مع النائب أكرم شهيب، والتقى كل من سفيري فرنسا باتريس باولي واليونان كاثرين بورا. بحث رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع التطورات السياسية مع كل من النائب ميشيل فرعون والنائب السابق مصطفى علوش. دعت الأمانة العامة لقوى 14 آذار خلال اجتماعها الدوري رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لتحمل مسؤولياتهما على صعيد تشكيل الحكومة. وقع وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال جابي ليون ورئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين مذكرة تفاهم في مبنى الإدارة المركزية للجامعة في المتحف. عرض الشيخ عفيف النابلسي مع قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان منير المقضح آخر التطورات الأمنية والسياسية داخل مخيم عين الحلوة. أطلق في بيروت ملتقى الأديان والثقافات للتنمية والحوار بمبادرة من السيد علي فضل الله وبمساهمة نخبة من العلماء والباحثين واختصاصيين بالقضايا الدينية والفكرية. ناقشت لجنة الشباب والرياضة النيابية الدراسة التي قامت بها وزارة العمل مع البنك الدولي حول مشروع أول عمل للشباب والذي يساهم في وضع حل جزئي لمشكلة البطالة. طلبت اتحادات النقل البري في لبنان الدولة بالقيام بالإجراءات اللازمة لوقف اعتداء بعض النازحين السوريين على مصلحة السائقين العموميين في لبنان. توقف الاتحاد العمالي العام في لبنان خلال اجتماعه الدوري أمام موجات الصرف الفردي والجماعي للعمال والموظفين في أكثر من قطاع خصوصا الخدمات. قامت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات بحملة تحت عنوان من مال الناس، توجهت للمواطنين بسؤال عن إمكانية تبرعهم بألف ليرة تحفيزية للنواب على أمل أن يقوموا بواجباتهم. استشهد مجند في الجيش اللبناني اختناقا بالقرب من مرفأ صيدا أثناء مشاركته في إخماد حريق اندلع في محل إسفنج، والذي عملت عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع عناصر الجيش على إخماده. عقد رئيس نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن المراحل التي قطعها ملف إنشاء السوق المركزي للخضار والفاكهة والذي سيشاد في أرض بلدية بيروت في قصقص.
عمت الاحتفالات مناطق الضفة الغربية مع وصول الأسرى المحررين، حيث كان في استقبالهم عدد من المسؤولين الرسميين على رأسهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
في يوم ميلادهم الأول تعجز الكلمات عن وصف الحالة، كأنه أول صباح لسيدة ومولودها الجديد. بعد 20 عاما أو 30، أي بعد عقود، يختبر الأسرى صباحهم الأول.
بعثر حالي مولود اليوم.
فرح لا يوصف عاشته عائلات الأسرى لحظة الإفراج عنهم ووصولهم لمقر المقاطعة في رام الله. اختلطت الدموع بالابتسامات، فكلنا يبحث عن حبيب طال انتظاره.
كل المعاناة وكل الألم اللي مورس علينا على مدار 22 سنة قدام عظمة هذا الشعب يسقط.
فرح فلسطيني عظيم وأسطوري.
وكان 21 أسيرا وصلوا مقر المقاطعة في رام الله واستقبلوا رسميا وشعبيا من قبل الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وآلاف المواطنين، حيث وضعوا إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس ياسر عرفات وقرأوا الفاتحة.
أقول لكم أيضا أن إنه لن يكون هناك اتفاق وهناك أسير وحيد وراء القضبان.
الفرحة العارمة في الشارع الفلسطيني والتي ترافق عمليات إطلاق سراح الأسرى تفوق بهجة الأعياد. من داخل مقر المقاطعة بحران قناة المنار، رام الله، فلسطين المحتلة.
وإلى قطاع غزة وصل 5 من الأسرى المحررين، بينهم عمر مسعود المعتقل في سجون الاحتلال منذ 21 عاما.
لم يستيقظ الأسير المحرر عمر مسعود على صوت السجان كما جرت العادة على مدى 20 عاما. الأسير بدأ يومه الأول باستقبال مهنئيه على أصوات الزغريد التي ظل محبوه يطلقونها احتفاء بتحريره وتنسمه عبق الحرية.
أجمل شعور أن تكون قيد، كنت في داخل السجن، أنت محكوم عليه بالثلاث مؤبدات 50 سنة وأنت الآن حر.
هذا اللحظة اللي 21 سنة ونستناها، لما أجت اللحظة هذه الفرج.
مسعود واحد من أصل 5 أسرى محررين وصلوا قطاع غزة من بين 26 جرى إطلاق سراحهم ضمن المرحلة الثانية للاتفاق المبرم بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال، والذي يرى كثيرون أنه استحقاق نحو تبييض السجون من كافة الأسرى،
سواء بخطف الجنود وأسر الجنود لمبادرتهم بالأسرى أو بالعمل المفاوض الذي يحرر الأسرى. فنحن مع هذان التوجهين من أجل تحرير أسرانا داخل السجون الإسرائيلية.
ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 5000 أسير فلسطيني، بينهم 15 سيدة يعيشون ظروفا صعبة للغاية.
رغم دخول الفرحة للعشرات من منازل ذوي الأسرى، إلا أنها تبقى منقوصة لغياب بقية الأسرى خلف قضبان الاحتلال بانتظار تحريرهم من كافة السجون. عبد الناصر أبو عون، قناة المنار، غزة، فلسطين.
من جهة أخرى، قالت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية إن إسرائيل ستبني 1500 وحدة استيطانية في حي رامات شلومو الاستيطاني شرقي القدس المحتلة. وبحسب إذاعة العدو، فإن قرار البناء أقر من قبل رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية جدعون سعر. اندلعت مواجهات عنيفة في حرم جامعة الأزهر في القاهرة بعدما أغلق طلاب جماعة الإخوان المسلمين مبنى إدارة الجامعة بالجنازير، واحتجزوا رئيس الجامعة أسامة العبد ومجموعة من الموظفين وأفراد الأمن الإداري داخل المبنى، في وقت انطلق المئات من طلاب الإخوان في مسيرة طافت محيط الجامعة مرددين هتافات ضد ما وصفوه بالانقلاب العسكري على الشرعية. وفي وقت لاحق تمكنت قوات الشرطة من دخول حرم الجامعة بعد موافقة نيابة العامة على طلب رئيس الجامعة بتدخل الأمن لحماية الأرواح والممتلكات العامة. في تونس، فجر انتحاري نفسه على شاطئ مدينة سوسة في الوسط الشرقي السياحي. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي الراوي إن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا، وذكر شهود عيان أن الهجوم كان يستهدف فندق الرياض بالم في سوسة، لكن قوات الأمن كشفت الانتحاري وطاردته إلى أن فجر نفسه في ساحة مقفرة. كما أعلن الراوي عن إحباط محاولة هجوم انتحاري على ضريح الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة جنوب العاصمة تونس، وتم توقيف شاب كان سيهاجم الضريح وبحوزته المتفجرات. في اليمن، وقعت اشتباكات بين جماعة أنصار الله ومجموعات سلفية في منطقة دماج جنوب غرب مدينة صعدة شمال البلاد. وقال أنصار السلفيين إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون في قصف مدفعي تعرضوا له، فيما أعلن أنصار الله أن 1 عناصرهم قتل في تلك الاشتباكات. المجلس السياسي لأنصار الله حذر من تداعيات ممارسات العناصر الأجنبية التكفيرية المتمركزة في مركز دماج. وقال المجلس في بيان له إن هذه الجماعة ينتمي أفرادها لأكثر من 120 دولة، وهي تعمل على تحشيد المقاتلين التكفيريين في محافظات عدة خدمة لجهات أجنبية وأخرى داخلية. ودعت جماعة أنصار الله كل فئات المجتمع اليمني والسلطات الرسمية إلى التصدي لهذه الجماعة التي تعمل على إثارة الفتن الطائفية. تحفظت قوات الأمن البحرينية على معرض فني نظمته جمعية الوفاق المعارضة لاستذكار تاريخ الانتفاضات الشعبية في البحرين. وقالت جمعية الوفاق إن قوات الأمن اقتحمت مقر الوفاق بمنطقة القفول بمحافظة المنامة حيث يقام متحف الثورة، مؤكدة أن السلطات فرضت طوقا أمنيا حول المقر ومنعت ممثلي الجمعية وأحد محاميها من الوصول إليه. من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الحادثة مشيرة إلى أنها ضبطت مخالفات قانونية في فعالية بأحد مقرات جمعية الوفاق، وعملت على استدعاء القائمين على المعرض وقامت بإخطار النيابة العامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر يسيطر على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط، يتحول إلى متقلب نسبيا خلال اليومين المقبلين. طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة في المناطق الداخلية. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 14 و19 درجة 9 بالأرز ومن 10 إلى 11 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 761 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 30 إلى 70%. الرياح السطحية شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كم بالساعة، تشتد جنوبا لتصل إلى 55 كم بالساعة، محل البحر معتدل الارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 24 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 26 درجة، 25 في النبطية، 7 15 درجة، جزين 20، 17 في رشية، زحل 22 درجة، 27 في العاصمة بيروت، بعلبك 22 درجة، 17 في بشادي، ونختم مع الهرمل 23 درجة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة أدناها 18 وأقصاها إلى 27 درجة. الجمعة والسبت استقرار في الجو مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة يصل أقصاها نهار السبت إلى 26 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
إعادة لعناوين النشرة. بري يؤكد ما كشفته المنار عن سعي لطمر الكيمياء في لبنان. بين عين التيني ولجنة التواصل قانون الانتخاب مجددا إلى الواجهة. فليش من السراي لمقاربة تصريف الأعمال بطريقة مختلفة. رصاص يخرق هدوء طرابلس ويصيب ثلاثة من جبل محسن. كأن الكهرباء في لبنان ينقصها سرقة المحطات والأسلاك. الأسد للإبراهيمي، مستقبل سوريا يرسمه شعبها. مواجهات في جامعة الأزهر بالقاهرة وانتحاريان في تونس. لمتابعة المزيد من الأخبار المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.